الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نراجع في هذه التمارين. قال رحمه الله تعالى: تمرين بين الحال ومقتضاه فيما يلي. قال: هناء محى ذاك العزاء المقدم، فما عبس المحزون وحتى تبسم. يقول: اذكر الحال والمقتضى على ما تقدم دراسته في هذا البيت، وهو لابن نباتة يهنئ الملك الأفضل صاحب حماه، ويعزيه بموت والده عبد الملك المؤيد في نفس الوقت، فمات الأب وتولى الحكم بعده الابن كما ذكره في معاهد التنصيص. فالمعنى أنه يهنيه وفي نفس الوقت كذلك يعزيه، فأين الحال وأين المقتضى؟ نعم، ها يا أبو يوسف. أولا، ما هو الحال وما هو المقتضى حتى يكون قاعدة، مع ذلك يكون الجواب
الحامل له على هذا الكلام؟
لا، عموما يعني ليس في البيت.
ما الحامل على المتكلم؟
الحامل. طيب،
هذا الكلام.
نعم، والمقتضى
والمقتضى وكيفية إيراد هذا الكلام.
نعم،
من حيث الطول والقصر.
وفي البيت؟
في البيت على ما علمنا الآن الحال هو تعزية وتهنئة هذا المخاطب.
نعم،
بما حصل له من الملك، وتعزيته أيضا على فراق أبيه.
نعم،
المقتضى هو الإيجاز، لأن المراد به التعزية الحزن.
نعم، أو الإيجاز وتقديم الفرح على الحزن، لأن المقام الآن مقام تردد، أيهما أفصح وأبلغ، أن يقدم الحزن أو يقدم الفرح كذلك؟ لأن هذا من وضع الكلمات الذي يقتضي حسن ترتيبها. فيقول المؤلف أن المقتضى كذلك مع الإيجاز، المقتضى تقديم الفرح على الحزن، لأنه الباقي، ولأن هذا الذي يحبه الملوك في الغالب. قال ثانيا: تقول للراضي عن إثارة الحروب: إن الحرب متلفة للعباد، ذهابة في الطارف والتلاد. نعم، هات يا أيمن عندك. ها؟ الحال.
ضرب أو
نعم الحال أن الحرب ضرر كما أشار. نعم يعني المقام يقتضي تأكيد، يعني الإنسان الذي يريد إثارة الفتن لابد أن يظهر له عواقب هذا العمل وإظهار شيء من شره وفساده، فهذا يحتاج إلى تكرار. فخرج الكلام مؤكدا، أين التأكيد أو التكرار؟ نعم متلفة للعباد، ذهابة بالطارف والتلال، يعني قوله متلفة ذهابة تأكيد فيه تكرار. طيب قال ثالثا يقول الناس إذا رأوا لصا أو حريقا، لص حريق يعني أن المقام مقام ماذا؟ اختصار. ها سالم ها نعم الذي يقتضي نعم الاختصار، وقد يقتضي كذلك التأكيد إذا لم تنفع الكلمة، تقول سارق 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 أكثر من مرة، هذه الكلمة نفسها تردد. نعم. قال رابعا قال تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم هذا على ما هو قد دلت عليه أدلة الكتاب والسنة أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل إضافة صفة، ولكنه يضاف إضافة فعل، هكذا دلت الأدلة. دليل إضافة الصفة ها عند من؟ نفي إضافة الصفة الشر ليس إليه، حديث علي في الصحيح. ودليل وقوع إضافة الفعل أو الخلق إضافة الخلق دليل إضافة الخلق نعم وقينا شر ما قضيت، ما قضاه مما خلقه، ويوجد في القرآن من شر ما خلق. نعم قال ويقول راث البرامكة أصبت بسادة كانوا عيون بهم نسقى إذا انقطع الغمام. طيب وهو سليمان الأعمى يرثي البرامكة أي بني برمك. نعم أين الشاهد؟ هذا معي نعم ما شاء الله. طيب قال رحمه الله تعالى: ملاحظات، أو لو قال تنبيهات أحسن. قال: التنافر يعرف بالذوق السليم والحس الصادق. وبين الذوق تعليقا أنها الحاسة التي يدرك بها طعم المأكل، وفي الاصطلاح قوة غريزية لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام ومحاسنه الخفية، وتحصل بالمثابرة على الدرس وممارسة كلام أئمة الكتاب وتكراره على السمع والتفطن لخواص معانيه وتراكيبه، وأيضا تحصل بتنزيه العقل والقلب عما يفسد الآداب والأخلاق، فإن ذلك من أقوى أسباب سلامة الذوق. ثم قال: واعلم أن الذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه، لأن الألفاظ أصوات، فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من صوت البوم والغربان ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف. ألا ترى أن كلمتي المزنة والديمة للسحابة الممطرة كلتاهما سهلة عذبة يسكن إليها السمع، بخلاف كلمة البعاق التي في معناهما فإنها قبيحة تصك الأذن. وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة تستطيع أن تدركه بذوقك، وقد سبق شرح ذلك. وهكذا ليس فقط تدركه، لكن يوجد شيء أهم منه، وهو أنك تنتقيه، والانتقاء يكون من موجود، وأن لعديم البضاعة أن ينتقي، إنسان ما عنده شيء أصلا من كلام اللغة ثم يريد أن يكتب شعرا أو نثرا أو يؤلف كتابا، كيف سيكون هذا المؤلف وذاك الشعر وذاك النثر والجعبة فاضية ما فيها كلمات ولا معلومات؟ فإذا لابد أن تكون هناك حصيلة وثروة ينتقي من هذه الثروة ما يناسب المقام، وهذه الثروة تأتي بحفظ وكثرة استقراء، ولهذا كان بعض الأئمة يكرهون التأليف قبل 40. لماذا؟ لأن التأليف قبل 40 يرونه قبل النضوج، النضوج من جهة وجود الثروة التي بها يستطيع انتقاء أحسن الكلام. وهكذا كذلك النضوج في الفهم الذي به يستطيع أن ينتقي من تلك الثروة محاسنها ومحامدها، تذهب عنه آثار طيش الشباب ونزواته ونزغاته بما يحصل به النفع لنفسه ولغيره. ولهذا كما ذكر أن أكثر الأنبياء بعثوا بعد 40، والشاهد من هذا أننا نريد أن نصل إلى السبب الذي يصل المرء بالكلام إلى عدم التنافر والوصول إلى الذوق السليم. وملحق بما سبق، لا يعني ذلك أنه لا يصح ولا يجوز التأليف قبل 40، لا، لكن هذا نريد الاستفادة منه أن هذا الأفضل والأكمل. وقد يبتلى الإنسان بكتابة ويضطر لسبب من الأسباب قبل ذلك. قال ثانيا مخالفة القياس وتعرف بعلم الصرف. وعلى ما تقدم أن القياس المقصود عند المحققين ليس هو منحصر بعلم الصرف بل بكل ما يخالف الوضع، من اجتناب القوادح اللفظية والمعنوية، وذلك بامتقاء الكلمات السليمة والجمل السليمة ووضعها في كيفية سليمة كان عليها وضع العرب. وقد تقدمت معنا أمثلة كثيرة تدل على هذا المعنى. إذن هو كذلك يحتاج إلى تتبع ومعرفة وإدراك وإتقان للقواعد، ولكذلك تعابير العرب في إنشاء هذه الجمل. قال ثالثا ضعف التأليف والتعقيد اللفظيين ويعرفان بعلم النحو، وهكذا ما يلحق به مما يجتنب هذه القوادح كما تقدم. قال رابعا الغرابة وتعرف بكثرة الاطلاع على كلام العرب والإحاطة بالمفردات المأنوسة، وهذا يحتاج من الإنسان سعة استقراء، وكذلك كثرة محفوظات يستطيع بها انتقاء المناسب لكل مقام، وترك الغريب، لأن الغريب ليس غريب على الأذن بقلة سماعه، ولكن الغريب كذلك غريب في وضعه في الجملة، هذا غريب. فمثلا قد تقدمت معنا أمثلة كثيرة، فمثلا البعاق كلمة غريبة باعتبار ندرة سماعها واستعمالها، لكن عبر به العرب، وعلمنا فيما سبق أن البعاق وصف خاص لنوع من المطر، وهو ما نزل بشدة وقوة، فليس من التعبير السليم أن يعبر المطر اللطيف والرذاذ الذي ينزل في غير وقت المطر غالبا كأيام الربيع ونحوه بأنه بعاق، فهذا من الغريب، هذا من الغريب. كذلك من الغريب استعمال الكلمة التي تعودتها الآذان وتستأنس بها النفوس في غير ما يوافق الوصف الصحيح، مثلا كما ذكر المزن والديمة ونحوها، إذا عبر به للمطر الشديد المفسد هذا ما يوافق الواقع، كيف تصف أنت مطر شديد بهذا التعبير؟ مثلا هل يجوز أن تقول أو يصح لغة أو حتى عرفا تقول نزل علينا اليوم رذاذ، وهو مطر يكب كبا هدم بيوت وأزال مزارع، وتقول نزل علينا اليوم رذاذ؟ الرذاذ غير المطر الذي يهدم البيوت ويزيل المزارع، مع أن كلمة رذاذ لطيفة مستأنسة، فالمسألة أي الغرابة أمرها نسبي كما تقدم. قال خامسا التعقيد المعنوي يعرف بعلم البيان، وسيأتي إن شاء الله معنا بمباحثه وتفاصيله، ومرت معنا معاني التعقيد المعنوي. قال الأحوال ومقتضياتها تعرف بعلم المعاني، أي مباحث علم المعاني يتوصل بها الطالب إلى معرفة الأحوال والمقتضيات كما تقدم، الحال السبب والمقتضى الكيفية. قال سابعا خلو الكلام من أوجه التحسين التي تكسوه رقة ولطافة بعد رعاية ومطابقته يعرف بعلم البديع، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال فإذا وجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو، فإذا وجب على طالب البلاغة، يعني إذا يلزم بعد هذا أن الطالب لعلم البلاغة يكون عنده حصيلة في هذه الأشياء. قال معرفة اللغة، والمراد باللغة أي كلمات العربية هنا، ومعنى اللغة مجملا، ثم فصل. قال والصرف أي علم الصرف، والنحو أي علم النحو، والمعاني والبيان والبديع أي هذه العلوم من علوم البلاغة، مع كونه سليم الذوق. وسلامة الذوق كما قال تكون بمعاني العلم من محفوظ ومفهوم، وهكذا كذلك من استقامة في خلق، لأن للاستقامة أثر. قال كثير الاطلاع على كلام العرب، ولهذا تجد الشاعر يقوى شعره بكثرة اطلاعه على كلام العرب. ولو لاحظت حتى بعض إخواننا الذين يقولون الشعر تجد في شعرهم فرق، فمن كان يكثر من النظر في شعر المتأخرين تجد شعره يميل إلى شعر المتأخرين، ومن يكثر من النظر في شعر البدو والزوامل تجد شعره يميل إلى كلمات ومعاني البدو وزواملها، ومن يكثر من شعر النظر في شعر العرب القدماء فإن أثر ذلك تجده جليا في شعره. نعم، أنتم من تلاحظون على المعنى الأخير هذا؟ ها، الأخ صالح بن غالب. نعم الأخ صالح جزاه الله خير، شعره فيه شيء من الاتصال بشعر العرب، يعني لكثرة قراءته وسماعه لهذه المعاني فتجد أثرها في شعره. قال كثير الاطلاع على كلام العرب وصاحب خبرة وافرة بكتب الأدب ودراية تامة بعاداتهم وأحوالهم، واستظهار للجيد الفاخر من نثرهم ونظمهم، وعلم كامل بالنابغين من شعراء وخطباء وكتاب ممن لهم الأثر البين في اللغة والفضل الأكبر على اللسان العربي المبين. فإذا يحتاج الإنسان أن يكون عنده شيء من الاعتناء بهذا الباب ولو في وقت الاسترواح، يعني مثلا إنسان مل من البحث العلمي قبيل أن ينام بالظهر أو في الليل، يأخذ له كتاب من كتب الأدب ويتصفح فيه ويقرأ، وهكذا تمر الأيام والليالي ويصير عنده حصيلة وإدراك وتوجد كتب يحث العلماء باقتنائها وقراءتها في باب الأدب، فهي مفيدة، بعضها كبيرة وبعضها صغيرة. فمن الكبيرة صبح الأعشاء، كان شيخنا الفالح يحبه كثيرا، يكثر من تصفح فيه، مع أنه كتاب كبير لكن فيه ثروة أدبية عظيمة. وهكذا كذلك بعض الكتب الصغار مثل كتب ابن قتيبة، فهي جميلة ولطيفة وتحوي علوم أدبية وثروة أدبية غزيرة مع سنة، فهو رجل سني. وكتب الجاحظ مفيدة لكن يحذر الإنسان من سمومها، فهي مليئة بالسموم، خصوصا ما يتعلق بالاعتزال، وقد كان معتزليا. وهكذا كذلك ما يتعلق بسوء الخلق، فإنه يستشعر في كتاباته تلك النزعة من نزعات أهل الخلاعة. وهكذا كذلك كتب أخرى ممكن للإنسان التصفح فيها ككتاب العسكري الصناعتين ونحوها، مما مرت علينا بعض أسماء تلك الكتب في أول هذا الكتاب. طيب، في شيء بهذا؟ ها؟ يعني نعذره، ولا نحن مر معنا أن النظر في الكتاب والسنة مهم، وهو كما ذكر العلماء أفصح الفصيح. فالقرآن نزل بلغة أهل الحجاز، حتى أن الصحابة لما اختلفوا في كتابة القرآن اتفقوا بعد ذلك على أن يكون العمدة في ذلك لغة أهل الحجاز، لأنه به نزل التنزيل، يعني هذا هو الأصل، وهو بغير خلاف عندهم أفصح الفصيح، لأن أهل الحجاز جمعوا لغات محاسن لغات العرب باجتماعهم في مكة. وأنت ترى إلى يومنا هذا تجد أن لغة أهل الحجاز من أفصح الكلام وأحسنه، أحسنه على السمع وأحسنه على النفس، وكذلك في النطق والتعبير. حتى عوام أهل الحجاز تجد عندهم من الفصاحة في لفظ الكلمات والتعبير بها أحسن من عوام غيرهم من البلاد الأخرى، لأن المكان الذي هم فيه أعانهم مع حرص أجدادهم على اللغة، فكانت اللغة تمثل فخرا، أي الفصاحة فيها عند العرب في زمن من الأزمان، فانتقوا محاسن اللغة أفصح الفصيح. والقرآن نزل على الأفصح، فلا يوجد أفصح منه، خصوصا أن غيره روي بالمعنى، وروايته بالمعنى أثمرت شيء من ضياع بعض الثروة التي فيها. تجد مثلا بعض المعلقات الشعرية المشهورة من معلقات العرب التي كانت تعلق بالكعبة لقوة كلماتها وافتخار العرب بفصاحتها، تجدهم يروونها وهي مشهورة، هذه المعلقات العشر وهي مشهورة عند العرب، ومحفوظة، ومع ذلك تجد أن أهل الأدب اختلفوا في بعض ألفاظها، يروونها بأكثر من لفظ، ويحذفون ربما بيتا ويزيدون بيتا. فهذا طبعا يضعف، فكيف بالقرآن الذي